الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس عالم السنة المنشورة، اعتقاد طائفة النجة المنصورة، تلي فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة. قام بتحقيق هذا الكتاب ودراسته الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 156، كم شعب الإيمان أي خصال الإيمان؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. البضع ما بين 3 إلى 9. الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة، أي خصلة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. متفق عليه. السؤال رقم 157، بما فسر العلماء هذه الشعب؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، يعني ليس معرفة هذه الشعب كلها بأسمائها يزيد في الإيمان، وإنما تحمل الإنسان على العمل، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. أي كوننا نقول أن شعب الإيمان الصلاة مثلا والزكاة وكذا 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 حتى نصل إلى 69 أو 79، هذا ليس عليه دليل. فالله تعالى: ولكن يجب علينا أن نؤمن بأن ما ذكر في الحديث هي من خصال الإيمان، في قولنا لا إله إلا الله وهي أعلاها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان، فلا نتكلف نقول من شعب الإيمان كذا وكذا حتى نوصلها إلى 79 أو 69. السؤال 158، أذكر خلاصة ما عدوه أي ذكروه من أسماء هذه الشعب. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: قد لخص الحافظ في الفتح ابن حجر في فتح الباري ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني منها من أعمال القلب أمثلة، ومن أعمال اللسان أمثلة، ومن أعمال البدن أمثلة من خصال الإيمان. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والسؤال في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل أي على الله والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب، ترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. هذه كلها من أعمال القلوب. وأعمال اللسان تشتمل على 7 على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد أي لا إله إلا الله، وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو وأعمال البدن، وتشتمل على 38 خصلة منها، والمجموع 69 خصلة. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين. ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات، منها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين. ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السلطان، والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر. ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض ومع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه. ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشمية العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم. السؤال 159: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أدلتها الإحسان كثيرة، منها ما قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم نعم له، أو نعم نعم له. رواه مسلم. في رواية: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة، أي فيما يجوز شرعا، وله أجران. رواه البخاري. له أجران، أي أجر ما يقوم به من حق مالكه في الخدمة، وأجر ما يقوم به من حق الله تعالى من أداء العبادة فيؤديها له سبحانه وتعالى كما ينبغي، فله أجران في ذلك. السؤال 160: ما هو الإحسان في العبادة؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: فسره النبي صلى الله عليه وسلم أي الإحسان في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين: أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب الإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، أي معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله تعالى إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين، مقام أصحاب مقام المشاهدة وأصحاب مقام المراقبة، بحسب قوة نفوذ البصائر، أي قوة القلوب وتعظيمها لله تعالى. السؤال رقم 161: ما هو ضد الإيمان؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، أي خصال، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنكار بالطاعة، فالكفر أصله الجحود،
والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعة كلها من شعب الإيمان، كسمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه أي مطلق الإيمان، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. السؤال رقم 162، قد قدمنا بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه، أي إزالة الإيمان بسبب الكفر. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الإنقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب له، وإذا زال القلب لم تنفع البقية، أي قول باللسان وعمل بالجوارح. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وهذا يدل على عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب بالإيمان بالله تعالى يصلح معه القول اللسان وعمل الجوارح. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله: الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان يعني التصديق حقيقة وإطلاقه على الأعمال مجاز. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا مقنعا بالمراجعة الفتاوى المجلد السابع صفحات 116 وما بعدها. ومن رجال الإرجاء بشر بن غياث المريسي، مات سنة 219، وغيلان بن مروان وغيرهم. انظر في رقم في الملل والنحل للشهر الثاني صفحة 139 إلى 146. فأهل السنة، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق لوحده مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ومن فعل ذلك فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال 163، يقول الشيخ حافظ: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة الإسلام؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فالشيخ أحمد علوش حفظه الله عده ابن القيم رحمه الله أي أنواع الكفر الأكبر خمسة بزيادة كفر الشك، وهو التردد بين التصديق والتكذيب، مثل من شك في الله أنه رب أو إله، أو شك في الملائكة أنهم موجودين أو أنهم مخلوقين من نور، أو شك في الرسل، أو شك في البعث أو الجنة أو النار، فهذا كفر بالله. وقد قال الله تعالى في مسألة البعث عندما شك كفار قريش في ذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، وقالوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم فصل الشيخ حافظ رحمه الله في هذا السؤال، سؤال 164، ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجهل يحمل الإنسان على التكذيب بالشرع. قال جاب الشيخ رحمه الله، هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار، أي حال الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي جماعة مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون وهم الرؤساء المتبوعين أي يجمعون برد آخرهم على أولهم ويساقون إلى موضع الحساب والعقاب. حتى إذا جاءوا قالوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. الآيات، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهو حيث كذبوا بالقرآن ولما يأتهم تأويله أي قبل أن يفهموه أي القرآن ويعرفوه، كما قال الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. السؤال رقم 165، ما هو كفر الجحود؟ الجحود هو الإنكار. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله، هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة كما جاء ذلك في الكتب السماوية السابقة. السؤال 166، ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله، وما كان بعد الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن السجود لآدم، كان ذلك كفرا، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله هو الله تبارك وتعالى. وقال تعالى أسجد لمن خلقت طينا، وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال تعالى أنا خير منه أي من آدم خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال 167، ما هو كفر النفاق؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله، وما كان أول النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، والكفر والنفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق العملي لا يخرج من الإسلام، ونفاق اعتقادي هو الذي يخرج من الإسلام. جاب الشيخ حافظ رحمه الله عما هو كفر النفاق، أجاب الشيخ وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس، ككفر ابن سلول أي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد علوش قضى حياته في الكيد للمسلمين، ولما توفي في شوال سنة 90 من الهجرة جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يعطي أباه ثوبه ليكفن فيه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه ونفث فيه من ريقه وصلى عليه، فأنكر ذلك عمر رضي الله عنه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني بين خيرتين، فأنزل الله تعالى أي أمرين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. انظر خبر وفاة في البداية ونهاية المجلد الخامس 31. فيقول الشيخ حافظ عن النفاق هو كفر النفاق هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر بني سلول. فهذا الرياء هو الرياء الباعث على العمل، رياء الباعث على العمل هو أصله كافر ولكن يظهر يتظاهر بالأعمال الصالحة فلا تنفع تلك الأعمال كرياء الناس. طيب هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر بني سلول وحزبه والذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير غيرها من الآيات. سؤال 168 ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك لو كان القتل قلت ولو كان القتل كفرا لما قال الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. قال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى له الأخوة القاتل فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفيها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس معناه أنه كافر إنما هو يعني نفي لكمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي أنه مسارق ناقص الإيمان ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن أي ليس شارب الخمر كافر وإنما هو ناقص الإيمان. والتوبة معروضة بعد أي عليهم. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. فالمنتهب ليس بكافر إنما هو ناقص الإيمان. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا أي كرر ذلك ثلاث مرات. ثم قال الرابع على رغم أنف أبي ذر أي أنه مسلم وإن زنى وإن سرق وأن مصير الزاني والسارق مصيره الجنة حتى وإن عذب قبلها. فهذا يدل يقول الشيخ حافظ فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر لأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها يعني يقول الزنا حلال ويقول السرقة حلال ويقول شرب الخمر حلال والقتل حلال هذا هو الاستحلال الذي ينقله من الإسلام إلى الكفر. يقول الشيخ إمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أي يقول الشيء المحرم أنه حلال بعد أن حرمه الله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياه المستلزم تكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال 169 يقول الشيخ حافظ إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر؟ فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي التي هي السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين، ليست من الكفر العملي، بل هي من الكفر المخرج من الإسلام، إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب مع نيتي وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد أي من إخراج صاحبه من الإسلام. ولم تكن هذه لتنفع لتقع إلا من منافق مارق خارج من الدين أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، حيث أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الغبوا بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء. فأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا إلى الصحابة، حصل منهم الضرر، وقالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. فقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بما لم ينالوا، وأيضا من الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بما لم ينالوا؟ إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا: إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولا مناقض قول القلب ولا عمله. السؤال 170: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: ينقسم كل منهما إلى قسمين: أكبر وهو الكفر المخرج من الإسلام، وأصغر ودون ذلك والذي لا يخرج من الإسلام. فهناك ظلم أكبر وظلم أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. فالأكبر هو المخرج من الإسلام، والأصغر هو الذي لا يخرج من الإسلام. سؤال رقم 171: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت وإنك إذا من الظالمين، أي الخارج من الدين الإسلامي، يقع في الظلم الأكبر هو الشرك. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دونه دون ذلك الظلم الأصغر ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهذا الظلم لا يخي من الإسلام. السؤال 172: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: مثال الفسوق الأكبر ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين، أي نفاق اعتقادي، إن المنافقين هم الفاسقون، وهم المقصود بالفسق الفسق الأكبر المخرج من الإسلام. قوله تعالى، ودليل ذلك أيضا قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولو كان نفاقهم عملي ما كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، والمقصود بالفسق هنا الأكبر مخيم الإسلام. قوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي لوط عليه السلام، إنهم كانوا قوما سواء فاسقين، أي كافرين بعبادة عبادتهم للأصنام. مقصود الفسق هنا الفسق الأكبر. مثال الفسق الذي دون ذلك الفسق الأصغر الذي يخرج من الإسلام قوله تعالى في القذفة إلى الذين يتهمون الناس بالزنا واللواط بدون حجة ولا برهان. قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك لهم وأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصيبوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة من الحارث بن ضرار الخزاعي، فرجع من الطريق وزعم أن الحارث منعه الزكاة، فأنزل الله تعالى الآية وهي قوله تعالى أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصيبوا على ما فعلتم نادمين. راجع القصة في تفسير ابن كثير مجلد الرابع صفحة 208. السؤال الأخير 173، ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره من الآيات من صدر البقرة بداية سورة البقرة، قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك النفاق العملي، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق علامته ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه كلها الأعمال تدل على النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس علام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة النجة المنصورة، تلي فضيلة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى عام 1377 للهجرة. قام بتحقيق هذا الكتاب ودراسته الدكتور أحمد بن علي علوش مدخلي حفظه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة عند السؤال رقم 156، كم شعب الإيمان أي خصال الإيمان؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون شعبة أي خصلة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. متفق عليه. السؤال رقم 157، بما فسر العلماء هذه الشعب؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، يعني ليس معرفة هذه الشعب كلها بأسمائها يزيد في الإيمان، وإنما تحمل الإنسان على العمل، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها. قد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، أي كوننا نقول أن شعب الإيمان الصلاة مثلا والزكاة وكذا 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 حتى نصل إلى 69 أو 79، هذا ليس عليه دليل. فالله تعالى ولكن يجب علينا أن نؤمن بأن ما ذكر في الحديث هي من خصال الإيمان في قولنا لا إله إلا الله وهي أعلاها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحال شعبة من الإيمان، فلا نتكلف نقول من شعب الإيمان كذا وكذا حتى نوصلها إلى 79 أو 69. السؤال الثامن 158، أذكر خلاصة ما عدوه أي ذكروه من أسماء هذه الشعب. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: قد لخص الحافظ في الفتح ابن حجر في فتح الباري ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني منها من أعمال القلب أمثلة، ومن أعمال اللسان أمثلة، ومن أعمال البدن أمثلة من خصال الإيمان. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والسؤال في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل أي على الله والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. هذه كلها من أعمال القلوب. وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد أي لا إله إلا الله، وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة منها، والمجموع 69 خصلة. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات منها ما يتعلق بالاتباع، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السلطان والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض ومع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم. السؤال 159، ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: أدلتها إلى الإحسان كثيرة، منها ما قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم نعم له. رواه مسلم. في رواية: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة، أي فيما يجوز شرعا، وله أجران. رواه البخاري. له أجران، أي أجر ما يقوم به من حق مالكه في الخدمة، وأجر ما يقوم به من حق الله تعالى من أداء العبادة فيؤديها له سبحانه وتعالى كما ينبغي، فله أجران في ذلك. السؤال 160: ما هو الإحسان في العبادة؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله، فسره النبي صلى الله عليه وسلم أي الإحسان في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب الإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان معرفة الله تعالى بأسماء وصفاته حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله تعالى إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين، مقام أصحاب مقام المشاهدة وأصحاب مقام المراقبة، بحسب قوة نفوذ البصائر أي قوة القلوب وتعظيمها لله تعالى. السؤال رقم 161: ما هو ضد الإيمان؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب أي خصال، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنكار بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعة كلها من شعب الإيمان، كسمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه أي مطلق الإيمان، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. السؤال رقم 162: قد قدمنا بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه أي إزالة الإيمان بسبب الكفر. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الإنقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب له، وإذا زال القلب لم تنفع البقية أي قول باللسان وعمل بالجوارح، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وهذا يدل على عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلى الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب بالإيمان بالله تعالى يصلح معه القول اللسان وعمل الجوارح، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله: الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان يعني التصديق حقيقة وإطلاقه على الأعمال مجاز. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا مقنعا بالمراجعة الفتاوى المجلد السابع صفحات 116 وما بعدها. ومن رجال الإرجاء بشر بن غياث المريسي، مات سنة 219، وغيلان بن مروان وغيرهم. انظر في رقم في الملل والنحل للشهر الثاني صفحات 139 إلى 146. فأهل السنة، يقول الشيخ حافظ رحمه الله، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق لوحده مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ومن فعل ذلك فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال 163، يقول الشيخ حافظ: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة الإسلام؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: علم مما قدمناه أنه 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فالشيخ أحمد علوش حفظه الله عده ابن القيم رحمه الله أي أنواع الكفر الأكبر 5 بزيادة كفر الشك، وهو التردد بين التصديق والتكذيب، مثل من شك في الله أنه رب أو إله، أو شك في الملائكة أنهم موجودين أو أنهم مخلوقين من نور، أو شك في الرسل، أو شك في البعث أو الجنة أو النار، فهذا كفر بالله. وقد قال الله تعالى في مسألة البعث: عندما شك كفار قريش في ذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. وقالوا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم فصل الشيخ حافظ رحمه الله في هذا السؤال، سؤال 164: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجهل يحمل الإنسان على التكذيب بالشرع. قال جاب الشيخ رحمه الله: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار، أي حال الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي جماعة مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون، وهم الرؤساء المتبوعين أي يجمعون برد آخرهم على أولهم ويساقون إلى موضع الحساب والعقاب. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. الآيات. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهو حيث كذبوا بالقرآن ولما يأتهم تأويله، أي قبل أن يفهموه أي القرآن ويعرفوه، كما قال الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. السؤال رقم 165: ما هو كفر الجحود؟ الجحود هو الإنكار. أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يكتمون بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة كما جاء ذلك في الكتب السماوية السابقة. السؤال 166، ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: وما كان بعد الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن السجود لآدم، كان ذلك كفرا، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله، وهو الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: أسجد لمن خلقت طينا، وقال تعالى: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال تعالى: أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال 167، ما هو كفر النفاق؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: هو ما كان أول النفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، والكفر والنفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نفاق العملي لا يخرج من الإسلام، ونفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من الإسلام. جاب الشيخ حافظ رحمه الله عما هو كفر النفاق، أجاب الشيخ: وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر ابن سلول، أي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد علوش: قضى حياته في الكيد للمسلمين، ولما توفي في شوال سنة 90 من الهجرة جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يعطي أباه ثوبه ليكفن فيه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه ونفث فيه من ريقه وصلى عليه، فأنكر ذلك عمر رضي الله عنه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني بين خيرتين، فأنزل الله تعالى أي أمرين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. انظر خبر وفاة في البداية والنهاية المجلد الخامس 31. فيقول الشيخ حافظ عن النفاق: هو كفر النفاق هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر ابن سلول. فهذا الرياء هو الرياء الباعث على العمل، رياء الباعث على العمل، هو أصله كافر ولكن يتظاهر بالأعمال الصالحة فلا تنفع تلك الأعمال كرياء الناس. طيب، هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، غيرها من الآيات. سؤال 168، ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك. لو كان القتل كفرا لما قال الله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفيها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أنه كافر، إنما هو يعني نفي لكمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي أنه مسارق ناقص الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، أي ليس شارب الخمر كافر وإنما هو ناقص الإيمان. والتوبة معروضة بعد، أي عليهم. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. فالمنتهب ليس بكافر، إنما هو ناقص الإيمان. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاث مرات. ثم قال الرابع على رغم أنف أبي ذر، أي أنه مسلم وإن زنى وإن سرق، وأن مصير الزاني والسارق مصيره الجنة حتى وإن عذب قبلها. فهذا يدل، يقول الشيخ حافظ، فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها، يعني يقول الزنا حلال، ويقول السرقة حلال، ويقول شرب الخمر حلال، والقتل حلال. هذا هو الاستحلال الذي ينقله من الإسلام إلى الكفر. يقول الشيخ إمام الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي يقول الشيء المحرم أنه حلال بعد أن حرمه الله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياه المستلزم تكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال 169، يقول الشيخ حافظ إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي أجاب الشيخ حافظ رحمه الله اعلم ان هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي التي هي السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين، ليست من الكفر العملي، بل هي من الكفر المخرج من الإسلام، إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب مع نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي، ولا بد أي من إخراج صاحبه من الإسلام، ولم تكن هذه لتنفع لتقع إلا من منافق مارق خارج من الدين أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، حيث أساوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، فأساوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساوا إلى الصحابة، حصل منهم الضرر، وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. فقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وأيضا من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام وهموا بما لم ينالوا، إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا، بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولا مناكر قول القلب ولا عمله. السؤال 170: إلى كم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله: ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر المخرج من الإسلام، وأصغر ودون ذلك هو الذي لا يخرج من الإسلام. فهناك ظلم أكبر وظلم أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. فالأكبر هو المخرج من الإسلام، والأصغر هو الذي لا يخرج من الإسلام. سؤال رقم 171: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ أجاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت وإنك إذا من الظالمين، أي الخارج من الدين الإسلامي، يوقع في الظلم الأكبر هو الشرك. وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دونه دون ذلك الظلم الأصغر ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا الله اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهذا الظلم لا يخرج من الإسلام. السؤال 172: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله: مثال الفسوق الأكبر ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين، أي نفاق اعتقادي، إن المنافقين هم الفاسقون، وهم المقصود بالفسق الفسق الأكبر المخرج من الإسلام. قوله تعالى، ودليل ذلك أيضا قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولو كان نفاقهم عملي ما كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والمقصود بالفسق هنا الأكبر المخرج من الإسلام. قوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي لوط عليه السلام، إنهم كانوا قوما سوءا فاسقين، أي كافرين بعبادتهم للأصنام. مقصود الفسق هنا الفسق الأكبر. مثال الفسوق الذي دون ذلك الفسق الأصغر الذي يخرج من الإسلام قوله تعالى في القذفة: الذين يتهمون الناس بالزنا واللواط بدون حجة ولا برهان. قال تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصيبوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. قال الشيخ أحمد علوش حفظه الله: الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة من الحارث بن ضرار الخزاعي، فرجع من الطريق وزعم أن الحارث منعه الزكاة، فأنزل الله تعالى الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصيبوا على ما فعلتم نادمين. راجع القصة في تفسير ابن كثير مجلد الرابع صفحة 208. السؤال الأخير 173: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جاب الشيخ حافظ رحمه الله بقوله: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره من الآيات من صدر البقرة بداية سورة البقرة، قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك النفاق العملي، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذه كلها الأعمال تدل على النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.